بسم الله الرحمن الرحيم. سعادة الشيخ محمد بن عيد آل ثاني رئيس الهيئة العامة للشباب والرياضة، أصحاب السعادة السفراء، أيها الحضور الكريم، باسم نادي الجسرة وباسمكم أرحب بضيفنا الكبير الدكتور عبد الله الطيب. بالأمس القريب كان معنا واحدا من أبناء النيل المعطاء الأستاذ لطفي الخولي، واليوم نستضيف واحد من كبار الأدباء والمفكرين، وهو من أبناء النيل المعطاء من السودان الشقيق، البلد الكريم والشعب الكريم. لا أريد أن أطيل، فالعنوان يظهر من بداية المحاضرة: محنة المثقفين العرب. نحن نعيش اليوم في دوران فكري وفي نوع من التذبذب، لا نعرف هل المثقف العربي يسير في الطريق الصحيح، أو هل استوعب الثقافة، أو هل رآها كما الرؤية الضبابية، أم أنه توقف عن الإبداع والخلق نتيجة الظروف والمتغيرات، أم كما ذكر بالأمس في حديث خاص أستاذنا الكبير، ربما يكون المثقف نفسه هو المحنة. فالثقافة تعتمد على التراث، فإذا كان المثقف العربي فهم تراثه الفهم الصحيح استطاع أن يخلق ويبدع. فالأستاذ عبد الله الطيب هو من العلماء الكبار والأدباء الأفذاذ، عرفناه جميعا من مقاعد الدراسة إلى مقاعد الجامعات إلى أن تخرجنا، لا زالت كتبه هي المراجع التي نستند إليها، وهو اليوم يحدثنا موضوع يورق الجميع، وهي محنة الثقافة العربية ومحنة المثقفين العرب. وها هي ذي تحين لنا الآن الفرصة السانحة لننهل ما شاء من النهر من ينابيع الفكر العظيم والنظرة الصائبة والتجربة الحية الممتدة المتجددة. والذوق والتذوق الراقي والثقافة الشمولية الواسعة. فضيفنا الكبير هو كالأصمعي والمفضل الضبي في الجانب الموسوعي من الثقافة، وكالآمدي وابن حازم القرطاجني في التذوق النقدي، وكأبي تمام والبحتري والمتنبي في الحاضرة الشعرية اللاقطة، هو أستاذنا الكبير الدكتور عبد الله الطيب. فلن أطيل لأن الوقت أثمن من أن يضاع، ولكن اسمحوا لي أن أقرأ جزءا من السيرة الذاتية لمحاضرنا قبل أن يبدأ في محاضرته. عبد الله الطيب ولد بغرب الدامر في 25 رمضان 1339 هجرية، 2 يونيو 1921 ميلادية. والداه الطيب عبد الله الطيب وعائشة جلال الدين الطيب، وهو ابن محمد بن أحمد بن محمد المجذوب، تعلم بمدرسة كسلا والدامر وبربر وكلية غوردون بالخرطوم والمدارس العليا ومعهد التربية ببخت الرضا وجامعة لندن بكلية التربية ومعهد الدراسات الشرقية والإفريقية. نال الدكتوراه من جامعة لندن SOAS سنة 1950، عمل بالتدريس بأم درمان الأهلية وكلية غردون وبخت الرضا وكلية الخرطوم الجامعية وجامعة الخرطوم وغيرها. تولى عمادة كلية الآداب بجامعة الخرطوم 1961 إلى 1974. كان مديرا لجامعة الخرطوم من سنة 74 حتى 75. أول مدير لجامعة جوبا من سنة 75 إلى 76. أسس كلية بايرو بيكنو بنيجيريا وهي الآن جامعة مكتملة. عمل أستاذا للعربية بالمغرب في كلية الآداب بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس. عين أستاذا ممتازا مدى الحياة بروفيسور إميرت بجامعة الخرطوم في سنة 1979 ميلادية. له عدة مؤلفات منها المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها، والأحاج السودانية، ونافذة القطار. له عدة دوانين شعرية مثل أصداء النيل وبنات راما وأغاني الأصيل وزواج السمر. عضو عامل بجامعة اللغة العربية بالقاهرة منذ مارس 1961 ميلادية. الآن أول رئيس لمجمع اللغة العربية بالخرطوم. منح الدكتوراه الفخرية من جامعة الخرطوم سنة 1981 ميلادية، ومن جامعة بايرو بكينغو بنيجيريا 1988، ومن جامعة الجزيرة بالسودان سنة 1989. شارك في عدة مؤتمرات في السودان وخارجه. له مساهمة في الصحافة والإذاعة والتلفزة. فسر القرآن كله من إذاعة أم درمان بين 58 إلى 69 ميلادية، مع تلاوة الشيخ صديق أحمد حمدون رحمه الله تعالى رحمة واسعة. أيها الإخوة الكرام، ضيفنا الكبير الدكتور عبد الله الطيب.
سعادة السيد رئيس هيئة الشباب والرياضة، سعادة السيد رئيس نادي الجسرة ونائبه وزملائه، السادة السفراء، السادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأحمد الله إليكم حمدا كثيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وبعد، فأول مرة زرت فيها الدوحة وقطر كان ذلك سنة 73، وكنت في وفد جاء هذه البلاد وزار بلادا عربية أخرى بغرض إنشاء معهد للغة العربية لغير الناطقين بها، تشترك فيه بلاد العرب جميعا بالخرطوم. وكان يرأس ذلك الوفد السيد الوزير سابقا الدكتور محمد خير، وكان أحد تلاميذي ببخت الرضا في زمان سابق، فكان في صحبته لي شرف عظيم. في تلك الزيارة تشرفنا بلقاء السيد الأمير مع سادة من علية رؤساء هذا البلد الكريم، وأكرم وفدنا إكراما عظيما، وأكرمنا نحن أفرادا في ذلك الوفد. وكان السيد السفير آنذاك الأستاذ شندي رحمة الله عليه رحمة واسعة. المرة الثانية التي زرت فيها هذا البلد الكريم كان ذلك سنة 81، وكان بدعوة من الجالية السودانية الكريمة، وأرى منهم ملأ حضورا كريما هاهنا، وقد استدعونا وأكرمونا، وقد تلقتنا جامعة قطر أحسن تلقي ومنتدياتها. وكان معنا من إخواننا السودانيين الكرام في ذلك اللقاء الكريم الأستاذ الشاعر الكبير محمد المهدي ميذوب، أذكره الآن إذ هو عند مولاه رحمة الله عليه رحمة واسعة. وكان معنا سواه من الإخوان الأدباء المحسنين. وقد جئت هذه المرة بدعوة من نادي الجسرة، وهو ناد حدب على الأدب. وهذه الدعوة لم تأتني مفاجأة، وإن جاءتني مفاجأة، وذلك أن أحد أعضاء نادي الجسرة لقيني منذ عامين وذكر لي أنهم سيدعونني، فلما تلقيت الدعوة منه علمت أن ذلك منهم وفاء. زيادة على ذلك عجبت للعنوان الذي اقترحوه عليه، وهو محنة المثقفين العرب، إذ لا تكون محنة وفي منتديات العرب كمنتداهم يدعو أدباءه ويكرمهم ويتلقاهم، فجزاهم الله عن ذلك خيرا كثيرا. وما أقول هذا ثناء ورياء، وإنما أقوله عن صدق وعن تبليغ. هذا وقد نظرت في هذا العنوان محنة المثقفين العرب، وللمحنة معاني كثيرة منها الامتحان، وأفضل أن آخذها بمعنى الامتحان، لأني لو سلمت أن الأدباء في محنة بطل الكلام بالكلية، فهم في امتحان وآمل أن يجوز الامتحان. والامتحان محنة لأنه يضع صاحبه في قلق عظيم. من هذه الجهة لعلي ألتقي معهم عند بعض معنى العنوان كما أرادوا. والمثقف معروف، والذي بلغ غاية في الذوق والتهذيب الأدبي وما إلى ذلك، وهؤلاء كما نزعم وكما نأمل هم المتعلمون. ولكن يقصد بهذه الكلمة غالبا يقصد بها المتعلمون تعليما حديثا، المتعلمون تعليم المدارس الحديثة بما فيها من علوم عصرية ومن ضروب المعارف التي تتصل بحياة هذا العصر. وأكثر ما يطلق هذا اللقب على من أتم التعليم الجامعي أو أتم مرحلة تصل به إلى التعليم الجامعي أو زاد على ذلك أو قارب. وقد يتثقف المرء من داره بهذه الثقافة، فكل هؤلاء يسمون مثقفين. ونأتي للكلمة الثالثة وهي محنة المثقفين العرب، فآخذ العرب ها هنا بمعنى الذين يتكلمون العربية ويحبونها ويقبلون عليها ويؤمنون بها. وقد يؤخذ من معنى العرب أنه مراد بذلك من ينتمي إلى البلاد العربية، والبلاد العربية لا حد لها. هذا أمر ينبغي أن أقرره هنا، لأني سافرت إلى أواسط آسيا في بلاد أوزبكستان، ورأيت ثم عربا ولدتهم أماتهم المتكلمات بالعربية يتكلمون العربية، وقيل هؤلاء العرب جاءوا من الشام في عهد تيمور لنك، وقيل جاءوا قبل ذلك، وقيل جاءوا مع قتيبة بن مسلم. المهم أنه يوجد عرب فيما بين خيوة وبخارة يتكلمون العربية فيما وراء النهر وفيما وراء بلاد إيران، ويوجد عرب يتكلمون العربية في أعماق القطر المسمى بنيجيريا، يبلغون مليونا من الأنفس يتحدثون العربية لا ريب في ذلك، ويوجد وراءهم عرب يتحدثون العربية لا ريب في ذلك. فبلاد العربية لا حد لها، هذا بلاد العربية التي ينطق أهلها العربية متعلميها من أمهاتهم وآبائهم، على أن العربية التي ينطقها هؤلاء جميعا متعلميها من آبائهم وأمهاتهم ليست هي العربية الفصيحة، وإنما هي عربية دارجة. فهذا المعنى يعطي العروبة معنى واسع، ولذلك ينبغي أن نحصره في الولاء للعربية وللعرب. وبهذه المناسبة ألاحظ أن كثيرا من الآداب التي تكتب بالعربية في بلاد بعيدة عن الإقليم الأوسط العربي لا تؤخذ في الاعتبار، وهذا خطأ. والآن بعد أن عرفت هذا التعريف الشامل أقدم على الموضوع. أول ما أسأله ما مفتاح هذا الموضوع، ما هو أهم شيء وأهم غرض ينبغي أن يهدف إليه عندما نتحدث عن المثقفين العرب وامتحانهم أو محنتهم أو ما يتعلق بكينونتهم عامة. أول شيء عندي هو اللغة العربية. هذه اللغة العربية أول امتحان لنا فيها هو هل نحن نحترمها، هل نحن لنا ثقة وإكرام لها. إن كان ذلك فنحن بخير، وإن عدلنا بذلك فقد سلك بنا طريق تغيير وهلاك. اللغة العربية كانت محترمة محبوبة في جاهليتها، نعلم ذلك من الأخبار التي وصلتنا من أنهم كانوا يقيمون لها الأسواق وينصبون لها الحكام ويتبارون فيها عند الحكام، بل كانوا يدرسونها درسا حتى إنهم كانوا يعرفون أوزانها، بل لعل منهم من بدأ نحوها. وفي أخبار القراء ما يشهد بأن أبا الأسود الدؤلي كان يسأل عن مسائل في العربية قبل أن يوجه إلى تأليف النحو. فالعرب كانوا يكبرون لغتهم ويحترمونها في جاهليتها، واستمر هذا الاحترام لما أنعم الله عليهم بنعمة الإسلام وبالقرآن. أمر ذلك معروف. ثم إن اللغة العربية قد استوعبت علم الأمم وصارت هي لغة العالم، أو لغة العالم المتحضر، أو لغة العالم المتمدن، واحترمها العالم. أول من أقبلوا على إكبارها واحترامها الذين اعتنقوا الإسلام أو نزلوا تحت ظله وتأثروا بها أثرا عظيما. يخبرنا أبو حاتم الرازي في كتاب الزينة أن الفرس لم تكن لهم أوزان متقنة ولا أسجع، وأنهم أخذوا ذلك عن العربية وعن الفرس أخذ الترك وأخذت أمم أخرى. والذي حدث في اللغة الفارسية فيه درس لنا جميعا طلاب الأدب، ذلك بأن اللغة الفارسية اقتبست من العربية ثم جعلت تنهض حتى صارت لغة ناضجة مكتملة، ولكنها فيما نخبر عنها حتى حين بلغت هذا الشأن كانت تستعير وتأخذ من العربية. وذكر ابن الأثير أن الفرس يؤلفون القصص الطوال، وأن شهنامة نزلت عندهم في البلاغة منزلة عظيمة، وأن العرب ليس لهم شيء من ذلك. وهذا مما يستدرك على ابن الأثير، ذلك بأن اللغة الفارسية كانت تعد نفسها لغة الدنيا والثقافة، وتعد العربية لغة الدين ولغة القداسة. واستمر هذا الأمر بين كثير من المسلمين في أقطار آسيا غير العرب. اللغة العربية كانت في المنزلة القدسية، ثم في منازل الثقافة اللغات الأخرى، وكانت تنظر إلى العربية كما تنظر إلى الفارسية. مثل هذا الأمر بعينه حدث في اللغة العربية نفسها بالنسبة إلى فصيحها وعاميها. اللغة الفصيحة صارت لغة التأليف الديني ولغة التأليف ذي القداسة، حتى إنه تقريبا منذ القرن الثامن الهجري إلى الثاني عشر الهجري كان أكثر التأليف في الشعر باللغة الفصيحة
في دائرة المديح النبوي.
وكان أكثر العلماء هم علماء الفقه والحديث وعلماء أصول الدين وما أشبه ذلك. في نفس الوقت كان في العربية تأليف عامي وشبه عامي. ألف ليلة وليلة التي يلهج بها وتعد من مفاخر العربية أسلوبها في الواقع وسط بين العامية والفصيحة، وقد ألفت أقاصيص وأخبار كثيرة بأسلوب مشابه للعامية أو مقارب لها أو هو منها حتما. من ذلك أساليب سيرة عنترة وأساليب السير المختلفة التي تجري مجرى الأساطير. فالعاميات العربية كانت لغات مكرمة مقبلا عليها مؤلفا فيها، حتى إن السيرة النبوية والمدائح نظمت باللغات العامية، ولكنها كانت في مرتبة دون قداسة الفصحى. الفصحى كانت اللغة المقدسة الرفيعة لأنها لغة القرآن ولغة الحديث، ومنها يؤخذ الدين. هذا بين الأمم الإسلامية عربها وغيرها. أوروبا أقبلت على اللغة العربية إقبال إعجاب وإقبال تلقي. ترجم القرآن إلى اللغة اللاتينية في القرن الحادي عشر الميلادي، وترجم بعد ذلك عدة مرات، وقد أقبل الأوروبيون بإقبال عزم شديد على درس العربية، حتى إنه لم يخلو قسيس رفيع أو فارس ضخم من معرفة العربية. وقد أثرت العربية، نجد الآن في الكتب التي تخبرنا عن تاريخ العربية والعرب وأثرهم على العالم، نجد الآن قليلا قليلا يذكر أن العرب قد أعطوا أوروبا شيئا من علم الجبر، شيئا من الأرقام، شيئا من الكيمياء، أشياء في الفلسفة، أشياء في الطب، ويسكت عن دورهم في الأدب. والدور الذي أعطوه أوروبا في لغاتها دور عظيم جدا. من شواهده مثلا، وهذا أمر نحن نعرف خبره من الكتاب الذين كتبوا عن علم، كتب الفارابي في كتاب الموسيقى الكبير، ما خلاصته أن القافية شيء انفرد به العرب. كان يعرف اليونانية وقال لا يعرفه في اليونانية ولا غيرها ولا في غيرها من الأمم التي عاصرناها أو رأيناها. وهذا الأمر أكده كتاب بعد ذلك. مع هذا خلصت القافية إلى أشعار أوروبا، وفي القرن الثامن عشر الميلادي كان كل الشعر في فرنسا وفي بريطانيا من شيء يسمى رايمين كابلتس، أي قافية في البيت الأول وفي البيت الثاني، وهذا مأخوذ من المزدوجات العربية. وأخذت أشياء كثيرة من قبل، مثلا شيء يسمى هيد رايم، أي قافية الأول، أخذ هذا عن العربية، وبعض الجهلاء ظنوا أن هذا أمر اخترعه الإفرنج ويريدون أن يقلدوه في شيء يسمى الجناس الداخلي الآن، وهو شيء عربي أخذ من العرب، لأن العرب في فترة متأخرة من فترات المدائح النبوية استحدثوا الوتريات والشفعيات وما إلى ذلك، يبتدئ البيت بالحرف وينتهي به مثل سلام سلام لا يحد انتشاره على من له نور يزيد على الشمس، ابتدأ البيت بالسين وانتهى بالسين. في القرن الثالث عشر الميلادي وما حوله ظهر شعر عند الأفرنج يبتدئ بحرف ويحافظ على الحرف مرتين أو ثلاث في البيت الواحد، وسمي هذا القافية الداخلية أو الجناس الداخلي، وأصله من العربية. ثم بعد ذلك تطوروا إلى القافية المزدوجة، وهذا باب لا أريد أن أفيض فيه لأنه واسع، إنما أردت فقط أن أشير إلى أن أساليب العربية أثرت في الإفريج، وهذا أمر لا نقوله حدسا وظنا، فقد ذكر الصفدي أن مقامات الحريري كانت تقرأ ويلعب بها أمام أحد ملوك الإفرنج على زمانه، ومقامات الحريري كانت بالنسبة للعلماء المسافرين في ذلك الزمان كالشيك السياحي الآن، كالصك السياحي تماما، يجلس العالم ويكتب المقامات ويذهب والمقامات في رحله، ولا يعتدي عليه اللصوص لأنهم يخافون من المكتوب ويخافون أن يعتدوا على عالم، فإذا بلغ بلدا أهدى الكتاب لأميرها ولأشياخها العلماء وتلقوه بالقبول وأقام معهم وأحسنوا إليه وكتب مرة أخرى استعدادا لرحلته الأخرى، وهكذا وهلم جرى. فاللغة العربية كانت مكان احترام عظيم في أوروبا، ومكان أخذ شديد، أخذ ذريع، أخذوا منها أكثر من باب واحد، بل قلدت قصائد بأعيانها، بل ترجمت قصائد وولد منها، وهذا باب لا يتسع له المجال هاهنا. ثم بعد أن استوعب هذا كله حدث له جحود وتنكر، وفي فترات الصليبية الصارخة حرقت الكتب تحريقا، الكتب العربية تحريقا، احتفظ ببعضها وحرق أكثرها، حرقت مكتبة غرناطة، حرقت مكتبة قرطبة، حرق سوى ذلك من الكتب، ولعل التحريق الذي حدث في أوروبا كان أكثر من التخريب الذي حدث على أيدي التتار والمغول في بغداد. هذا ما كان من أمر العربية في أوروبا. أعيد إليها بنوع من الاحترام والتقدير مرة أخرى، لأنها وجدت أيضا ما زالت تحتوي كنوزا، وهذا أمر مستمر إلى يومنا هذا، وسأعرض لبعضه إن شاء الله فيما بعد. استمر احترام العربية وتقديسها في بلاد العربية والإسلام إلى أن ظهرت أوائل العصر الحديث، وهذا يقترب بنا من موضوعنا. في أوائل العصر الحديث حدثت ثورة خفية على العربية وعلى أساليبها عامة، كانت أول الأمر نوعا من الغيرة لما رؤي من تفوق أوروبا، فأقبل العلماء والأدباء على استدراك ما فات العرب وما فات أدباءهم بأشياء يرون أنها من التجديد، وهذا كان في بابه عملا خلاقا مفيدا نافعا، وقد بلغ الذروة فيه جماعة على رأسهم أحمد شوقي الشاعر المصري الكبير أمير الشعراء، فإنه قد استدرك أشياء ظن أنها قد فاتت العرب وقد تكون فاتتهم، وعمله الذي قام به كان عملا مبدعا خلاقا، ولا سيما في ميدان الأقاصيص والمسرح وبعض معالجة كبار الموضوعات الشعر. ومن غير الشعراء قام جماعة بتجديد على رأسهم المجدد الكبير الإمام محمد عبده، ولكن كل هذا التجديد كان يحتوي على نوع من نقد خفي للأساليب القديمة، من نقد خفي للمحافظة التي كانت عليها. ومن باب الاستطراد أذكر في هذا الباب أن الشيخ محمد عبده رحمه الله لفت الأنظار إلى مقامات بديع الزمان الهمذاني، بديع الزمان الهمذاني، وبديع الزمان كان من آيات البلاغة، ولكن مقاماته دون مقامات الحريري بلا ريب، وهذا أمر قد سجله كبار البلغاء والعلماء، وقد سجله الزمخشري في أبياته المشهورة: إن الحريرية حري بأن تكتب بالتبر مقاماته، ومن قرأها بالكسر أقسمت بالله وآياته ومحجر الحج ومشعر الحج وميقاته أن الحريرية حري بأن نكتب بالتبر مقاماته. فهذا الإعراض عن الحريري كان فيه نوع من النقد الخفي لأساليب القدماء، ثم صرح بهذا النقد فيما بعد في مناهج المدارس. وأول من انتقد من أساليب القدماء انتقد الحرص، وأقبلت المدارس على تجنب الحرص. ولا أريد أن أبسط ما دار في هذا الباب، ولكن أريد أن أخلص إلى نهايته. ترك الحفظ، ومن المؤسف استبدل بحفظ آخر. الحفظ القديم كان حفظا لنصوص ذهبية أساسية، كأن تحفظ القرآن، كأن تحفظ جياد المتون من شعر ونثر. الحفظ الذي حل مكانه أن تحفظ نتفا يحضرها مدرس مستعجل ليدرس كذا حصة في اليوم، واستخلص هذه من كتب كثيرة، والتلاميذ لأنهم يريدون أن يجتازوا الامتحان يكتبون ما ألقاه الأستاذ، وليس لهم سبيل إلى زيادته إلا بحفظه عن ظهر قلب، ويحفظون ما كتبوه هم ولم يصححوه تصحيحا جيدا. ولا ريب أن هذا يقود آخر الأمر إلى انخفاض في المستوى وإلى جهل عظيم. الجهل يمكن أن يصحح ويستدرك فيما بعد، ولكن الكارثة التي وقعت هي إبطال المنهج القديم بالكلية، ونقل منهج أوروبي أحضر من طريق أوروبا مباشرة أو نقلا من أجل إعداد جيل من يباشرون الإدارة في مكاتب الحكومة ومكاتب العمل الجديد. أي لم يكن الدافع من الأول هو أن يطلب العلم، فهذا أحدث اتجاهات جديدة وبلبلة جديدة في مستوى الفكر والعلم. وخرجت الثورة من الخفاء إلى الظهور، فهوجمت العربية نفسها، وهوجمت الأساليب القديمة جميعا، وظهر هذا على أيدي طبقة من الأدباء، إلى أن صرنا الآن إلى مشاهدة أنواع من عدم احترام العربية. وإذا كان الناس يريدون أن يعدوا مثقفين منتسبين إلى العربية، فقد قدمت أولا أن مفتاح ذلك هو احترامها. فمتى نزلت منزلتها عندهم؟ فقد نزلت منزلتهم هم من حيث يشعرون أو لا يشعرون. فمن أوائل مظاهر عدم احترام العربية الاعتداء على أساليبها بجراءة وبلا رغبة في التصحيح. الخطأ يقع من الناس، وابن آدم مظلة الخطأ، وكبار البلغاء لم يسلموا من أن أخذ عليهم كذا وكذا. هذا أمر لا يؤاخذ به كثيرا، إنما يؤاخذ بالتعمد وبالجراءة على الخطأ وباستساغته وبالدعوة إليه. ويشاهد في الصحافة الآن استعمال عبارات لا تمت إلى صحة العربية بسبب، مع إصرار من مستعمليها على ذلك، وتروج بين طبقات الناشئة، وينشأ عن ذلك استساغة لعربية ليست بعربية، لشيء جديد يباعد الناس عن أصول بيانهم وبلاغتهم، مع تنكر للبلاغة والبيان. لا تخلو جريدة الآن أنت تنظر فيها من كلمة مدراء لا أعلم من أين جيء بها. الذي يجمع كلمة مدير على مدراء لا يجرؤ أن يجمع كلمة مان على ماز، لأنه يحترم نحو اللغة الإنجليزية ولكن لا يحترم نحو اللغة العربية. وتوجد أخطاء أسيغت واستحدثت من الأخذ من اللغات الأجنبية، مثلا لا تخلو رسالة جامعية أحيانا من قولهم كلما حدث كذا كلما حدث كذا، الكلام لم ينتهي بالنسبة للعربية، كلما حدث كذا حدث كذا، كلما لا تتكرر في العربية. هذا خطأ يسير بالنسبة للأخطاء المتعمدة. قلما تقرأ جريدة الآن ولا تجد فيها مثلا فيما هو يتحدث إليهم قال فلان كذا وكذا، وهذه تحتاج إلى تأويل بعيد لتصح. لماذا لا يقولون بينما هو يتحدث إليهم حدث كذا وكذا؟ السبب في ذلك أن الذين ترجموا الإنجيل في أواخر القرن الماضي أو أوائل الحاضر قيل لهم تنكبوا أسلوب القرآن، فاتبعوا أساليب لا تأخذ من العربية بسبب، مع أن الإنجيل في لغته بليغ، ولكن الأساليب التي اتبعت ليست بأساليب العربية الناصعة، فيما وأشباهها من لغة الإنجيل، وجعلت تروج في العربية، ولغة العربية مصدر بلاغتها ليس الإنجيل المترجم في القرن الثالث عشر أو الرابع عشر الهندي الهجري أو التاسع عشر الميلادي. أساس بيان اللغة العربية هو القرآن وبلاغة العرب. من أسباب النكبة أيضا شيء يسمى الحداثة. هذه الحداثة مبنية على نظرية فيها كثير من الباطل، مع أن منطلقها يبدو كأنه صواب. هذه النظرية تقول إن اللغة العربية كسائر اللغات لغة حية ينبغي أن تتطور وينبغي أن تساير العصر، وهذه قضية مقبولة في ظاهرها مسمومة في باطنها. أول شيء يسأل عن أية اللغتين العربيتين تتحدث، عن العامية أم عن الفصيحة؟ أما الفصيحة فينبغي أن يعترف الناس ذلك اعترافا واضحا، العربية ليست لغة أمة من أمم العرب الآن في حديثها اليومي وفي حياتها اليومية. العربية الفصيحة هي لغة حضارة العرب، ثقافة العرب، علم العرب، وهي لغة القرآن والحديث، وهي لغة الإسلام. من أجل ذلك المحافظة عليها واجبة، لأنها محافظة على الأصل وعلى التراث. ثم لعل لها فائدة في هذا العصر أننا إن جودناها استطعنا أن نتفاهم من
من نتفاهم ونتعامل من أقصى بلاد العربية غربا إلى أقصاها شرقا، لأنه لا ينكر أن اللغات العامية مختلفات لاختلافات كبيرة، بحيث أحيانا من يسافر من بلد عربي إلى بلد آخر قد لا يفهم كلام البلد الآخر بالكلية، ويحتاج إلى أن يتدرب عليه وأن تمرن أذنه عليه. فمن أجل هذا ينبغي أن نعتقد ضرورة المحافظة على سلامة العربية الفصيحة. هذا لا يعني تعطيل اللغات العامية، في اللغات العامية في كل بلد مزايا كبيرة، لأن كل لغة عامية عربية متصلة بأصول بداوة البلاغة في ذلك البلد، واللغة العربية في قوة بيانها لون بدوي قديم. هذا اللون البدوي القديم يرجع إلى بداوة العقل وإلى بداوة الفطرة، وهذا أمر تحدث عنه ابن خلدون في مقدمته، أن الفطرة الأولى بدوية المنحة وفيها كثير من الخير وفيها قوة. هذا العنصر موجود في كل اللغات العامية العربية، حتى في مدينة مزدهرة عريقة في الحضارة كالقاهرة تسمع من العامة في عنفوان مكانهم بلاغة وبيانا وبداوة في التعبير. هذا العنصر الأصيل لابد من وجوده ليغذي العنصر الفصيح، حتى لا يدخله اللين وحتى لا يدخله الضعف. في كل بلد تتغذى اللغة الفصيحة من أختها العامية الموجودة في ذلك البلد، وهذا الأمر قديم في العربية. الدليل عليه أن سيبويه لم يأخذ العربية من كل عربي، وإنما أخذها ممن يعقل وممن هو من أهل الفصاحة، وهذا منصوص عليه في الكتاب. فهذا الأمر مهم، من أهميته ينبغي أن نتنبه إلى أن المسلمين عندما كتبوا القرآن حافظوا على أن يكتبوه بلغة قريش، مع أنه نزل بسبعة أحرف، وذلك حفاظا على الأصل وعلى النور الأول. ثم بعد أن كتبوه حافظوا على رسمه العثماني حتى بعد أن طوروا أساليب الكتابة، وما يزال الرسم العثماني معمولا به بيننا إلى الآن. ثم إن علماء المسلمين في أقطار العالم كانت لهم مندوحة أن يترجموا، ولكنهم آثروا أن يأخذوا من النص وأن يتعلموا النص وأن يتقنوه، لأنه مرجع دينهم، وقد أتقنوا ذلك كل الإتقان. وقد تعرض الزمخشري لهذه المسألة في تفسير سورة إبراهيم وأجاد في بعض ما ذكره. وخلاصة الأمر أن المسلمين وقع منهم إجماع على ضرورة تعلم العربية من أصلها والرجوع إليها في أصلها لمعرفة دينهم، حتى إنهم أجمعوا في مذاهبهم المشهورة على أن لا تكون الخطبة في الجمعة بغير العربي. وإذا سافرت من مشارق البلاد الإسلامية إلى مغاربها وجدت من لا يعرفون العربية يقدمون درسا بين يدي الجمعة، ثم إذا جاءت صلاة الجمعة خطبوا بالفصيحة. أقول هذا لخروج بدعة خفية ثم جهر بها فيما بعد، أدت إلى كارثة من أوائل الكوارث التي وقعت بالعربية، وهي استعمال الخط اللاتيني في بلد مسلم مكان الخط العربي. ففي هذا مباعدة من الأصل وهو القرآن، وقد حدث ذلك في تركيا. وكبار المفكرين من الأتراك الآن يعترفون أن استعمال الحرف اللاتيني أبعدهم من النطق الصحيح للغتهم في كثير من الأحوال، وجعلوا يغيرها، وانتقلت البدعة إلى بلاد أخرى. ففي بلاد الشرق الأقصى استعملت اللاتينية في ماليزيا وفي أندونيسيا، ففرقت لغة واحدة فرقتين حتى صارت اللغة الإندونيسية غير اللغة الماليزية. وفي إفريقيا كتبت الهوسة باللغة اللاتينية، ولله در شعراء هوسة رفضوا أن يكتبوها بالحرف اللاتيني لأنهم لم يريدوا أن يغيروا أوزانهم ولا أن يغيروا بديعهم الذي يظهر في الرسم كما يظهر في النطق. معها قد حدث ضرر عظيم باستحداث هذا. ومن أكبر الأضرار التي وقعت في بلاد الإسلام ترجمة كتب الإسلام إلى لغات العجم، أعني بالعجم الأفرنج. أما استعمالها في بلاد العجم المسلمين هذا لا بأس به، لأنه نوع من التفسير، لأنهم يطلبون الأصل. وقد وقع هذا الخطأ أول الأمر عن حسن نية، كالذي كان يقع من التراجم في مجلة نور الإسلام التي كانت يصدرها الأزهر، ثم ما هو إلا قليل حتى استشعر الناس أهمية اللغات الأفرنجية، فترجم القرآن إلى الإفرنجية، ثم جعلت تشرح نصوص الدين بالأفرنجية. وفي هذا ما لا يخفى من المباعدة، من أجود تراجم القرآن الترجمة التي ترجمها الأستاذ مارمن يوك بيكتهون، وهو من علماء العربية من الأفرنج، ومسلم ومخلص في إسلامه ومتقن للعربية جدا، وقد ترجم. فذكر إلى الذكرى تنفع المؤمنين، أظن warn them warn for warning benefits the believers. وهذه الترجمة جيدة، ولكنها تعطي معنى واحدا من معنى ذكر، وهو حذر. ولكن ذكر، ارجع بالذكرى إلى شيء فات واستحدثه، ليست موجودة في هذه الترجمة. وهذا النقص يحدث في كل ترجمة، ويليه نقص كبير آخر، وهو أن الحديث والقرآن أسلوبه عال مبين، له رنة وإيقاع، حتى إن المشركين لما أرادوا أن يشوشوا أول الأمر زعموا أن القرآن شعر، حتى صححهم علماؤهم أنه ليس بشعر. الإيقاع فيه إحداث معان في النفوس من غير طريق البيان. الدليل على ذلك أنك تسمع إلى صوت القمري فتفهم منه معاني لا تستطيع أن تفسرها بالكلمات. ومثل ذلك يحدث في الموسيقى. فهذا من الحديث ومن القرآن لا تستطاع ترجمته وتفهمه القلوب. من أجل ذلك برع علماء من غير العرب في علوم الدين براعة، ووهبهم الله المقدرة على الفهم، وفسروا ذلك لقومهم، وأقبلوا على العربية وأتقنوها ونظموا فيها. فنهج البردة كتب عليه من مغارب الأرض إلى مشارقها بين عرب وغيره، وهذا باب واسع. إذن من واجب المثقف، بل أكبر واجب على المثقف، أن يسعى إلى إحلال العربية محلها من الاحترام والتقدير في النفوس. وذلك لا يجيء بالتمني، إنما يجيء بالعمل. وأول عمل يعمله المثقف الأديب أن يدعو إلى تصحيح أوضاع التعليم. ومن هذا الباب أقترح اقتراحات مبدئية، ولكنها تحتاج
إلى أن يفرع عليها وأن تجود. ينبغي أن يبكر بالتعليم. في كثير من بلاد الإسلام وبلاد العربية نؤخر التعليم إلى سن 7 و8، ولكن ينبغي أن نبتدئ قبل ذلك، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر. وينبغي أن يبتدأ بالقرآن، وينبغي أن يبتدأ بعد القرآن وأثناء تعليم القرآن بالتحفيظ. ومن الأشياء التي تضلل الناس كثيرا أنهم يعتقدون أن الحفظ يقتل ملكة الفهم، وهذا ليس صحيحا. كنت أستمع مرة إلى بعض الأحاديث في الإذاعة البريطانية BBC في الإذاعة 3، وهي تختص بمواضيع تجود، وكان المتحدث من القصص يدعو قومه إلى حفظ الإنجيل في العهد الحديث. قال: لأني حفظته ووجدت الحفظ يزيدني معرفة وأكتشف معنى كل مرة. وهو لم يأتي بجديد في هذا الباب، كل ما أراد أن يقوله: خذوا من المسلمين طريقتهم التي تركوها. وكثير يؤخذ من المسلمين من طرقهم التي تركوها. وإما أذكره في هذا الباب وأنبه عليه أن علوم العربية كانت تكتب بأسلوب العلماء، وأسلوب العلماء يستفاد من درس كتب العلماء منذ الصغر. فالذين كانوا يدرسون الأجرومية بشرح الكفراوي، أو يدرسون الجوهرة بشرحها، أو يدرسون ما شئت من الكتب بشروحها المختلفة، كانوا يتعودون على نوع الأسلوب الذي تكتب به هذه الشروح. هذا الأسلوب كانت تكتب به المعلومات الأخرى، إذا كتب عن النبات، إذا كتب عن الأرض، إذا كتب عن أشياء مختلفة من أساليب الحياة، كان هذا الأسلوب على اختلاف أساليب العلماء والأدباء كان هو الأسلوب المفضل. لذلك مقدمة ابن خلدون التي يلهج الناس بها أنها عمل عظيم، من أعصر الكتب على طلاب المدارس الثانوية والجامعة عندنا. أشك إن كان معظم الطلبة يستطيع فهم معظم المقدمة أو نصف المقدمة. مع ذلك هذه المقدمة ترجمت إلى اللغة الإنجليزية ترجمة كبيرة وترجمة صغيرة. كتب أخرى في مشارق بلاد المسلمين ومغاربها تكتب في أصناف الفنون، تكتب في طبيعة العمران، تكتب عن حيوانات البلد، عن نباتاتها. لو قرأها متعلمنا الآن لا يفهمها، لأنه متمسك بما يسميه الحداثة، وهذه الحداثة لا تذهب به أكثر من أن يقرأ الشرق الأوسط أو إحدى الجرائد المعاصرة أو إحدى الأطروحات التي تكتب الآن. ولكنه إذا قدم له كتاب كتب في علم في بلد من البلاد الإسلامية يتعبه جدا، فينفر منه ولا يقبل عليه، ويجيء المستشرق الشاب فيشتري المخطوطة ويقبل عليها ويستخرج ذخائرها، لأنه يريد أن يتعب وأن يستخلص الفائدة فينتفع بها في النبات وفي الطب وفي علم الحيوان. ثم يشكو المثقفون العرب من أن المعاصرين يتقدمونهم في التقنيات، وفي نفس الوقت يريدون أن يكونوا معاصرين. وصدق الشاعر عندما قال: أبيت سهران الدجى وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. هذا لا يمكن. واجبنا أن نرجع إلى لغتنا وإلى علومنا وأن نتعب في تحصيل ذلك. هذا واجب الأفراد منا كما هو واجب الحكومات كما هو واجب الأجيال. مع هذا يشكر للمثقفين العرب أنهم يفكرون وأنهم يتوقون إلى أن يتساوى مثقف العرب بغير العرب، ولكن ينبغي أن يتنبه. وأخذ على بعض الجرائد الآن مثلا أنها تكتب كلمة إنجمينا وهي عاصمة بلد من بلاد إفريقيا، تكتبها ألف نون دال جيم ميم يا نون ألف. لماذا؟ لأن الفرنسي كتبها هكذا. الفرنسي لا يستطيع أن يقول أج، الجيم الشجرية لا ينطقها الفرنسي، ولكن يعرف أنها تتكون من الدال مع الجيم غير العربية التي تداخلها الزاي التي هي أج. فإذا قلت أج أج أدخلت الدال والجاء جاءتك الجيم الشجرية، فهو يكتب دي جي. العربي عنده الحرف، لماذا يكتب دال وجيم؟ ينبغي أن يكتبها إن جمينا أي استرحنا أي حدث لنا جمام، لأن الكلمة عربية والذين قالوها عرب. ضربت هذا مثلا للأخذ الأعمى المقلد لكل شيء يخرج من أوروبا. حتى شعراؤنا يريدون أن يكونوا خواجات في الشعر، وأنا أعذرهم في أمر واحد، وهو أن الأمة لما كانت أمة كان الشعر ينشد ويتغنى به، وكان الناس ينشدون المدائح النبوية، فيعلمون مثلا أن نغمة الوافر هكذا، وأن نغمة الطويل هكذا، وأن نغمة البسيط هكذا، لا يحتاجون إلى درس العروض. النغمة تعلمه الوزن، لذلك تجد شوقي وتجد البارودي وتجد حافظا وتجد غيرهم تأثروا بالمدائح ونغموا مدائح. عمرية حافظ ما هي إلا مدحة نبوية في وزن بانت عن العدوة القصوى بواديها عيس كأن خوافيها بواديها. كذلك همزية شوقي همت الفلك واحتواها الماء في وزن القصيدة النبوية المشهورة كيف ترقى رقيك الأنبياء، وهكذا. وهلم جرى نظموا هكذا لأنهم استوعبوا الرنة. هذه الرنة ذهبت الآن، الرنة التي تسمع هي رنة الجاز والأغاني التي تقلد الجاز، ولا يوجد في العربية الفصيحة شيء من ذلك ولا في العامية. ولما ظهرت هذه الأوزار المستحدثة كنت أقول لبعض طلبتي عندما تأخذهم الحماسة الشجاعة ويضربون ويخرجون في مواكب، لماذا عندما تستحدثون نغمة في موكب لا تتبعون اللا أوزان التي في الشعر الحديث؟ لذلك ترجعون إلى أوزان ورنات تسيرون عليها. فالأمر يحتاج منا إلى مجهود وإلى إيمان وإلى ثقة بالله تعطينا الثقة بأنفسنا، لأنه قد فقد مقدار كبير من الشعور بالعزة والشعور بالثقة بالنفس. جعل الناس يحاول أحدهم أن يكون غيره، وإذا حافظ الإنسان على تراثه كان له في ذلك الخلاص. وقد أطلت